نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 9 من كانون الأول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، إخراج توني خوري.
سألتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: الحدث السوري يتصدر العناوين، ولبنان يترقب التداعيات، زحمة على المصنع ذهابا وإيابا، والعين على السجون السورية لمعرفة مصير المعتقلين اللبنانيين، الخروقات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، ولجنة المراقبة تعقد اجتماعها الأول غدا، الحراك الرئاسي مستمر، والتكتل التشاوري المستقل بضيافة جعجع. وفي النشرة: تكليف محمد البشير لرئاسة حكومة الإنقاذ السورية. أهلا بكم. تداعيات الحدث السوري تخيم على الأجواء، حيث فتح سقوط النظام المنطقة على مرحلة جديدة لا تزال معالمها ضبابية. أما في لبنان فتتجه الأنظار إلى الوضع في سوريا ورصد انعكاسات المرحلة الانتقالية، وما إذا كان ضابط الإيقاع الإقليمي والدولي قادرا على تثبيت الاستقرار والدفع نحو بيئة جديدة تؤثر إيجابا على دول الجوار. لبنان إذن المنشغل باتفاق الهدنة على حدوده الجنوبية يتطلع أيضا إلى ملفين أساسيين على صلة بالحدث السوري. الأول مرتبط بالنازحين وبمصيرهم بعد سقوط النظام، حيث سقطت معه ورقة بقائهم في لبنان منذ فجر يوم الأحد، إضافة إلى ملف المعتقلين في السجون السورية، والذي فتح على مصراعيه مع فتح أبواب السجون السورية التي أغلقت على سجناء لعشرات السنوات. السؤال عن اليوم التالي بات سمة المرحلة من غزة إلى لبنان فسوريا، وصولا إلى الدول الإقليمية التي انخرطت في الصراع، وهو سؤال تتكفل الأسابيع والأشهر المقبلة بالإجابة عليه. والبداية من تداعيات الحدث السوري على الساحة الداخلية.
تابع وزير الداخلية بسام مولوي الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي، وأوعز إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية. وكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وإرسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز.
وكانت قد وردت أنباء عن تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات للسوريين للدخول إلى لبنان عبر مركز الأمن العام، وليس بعيدا أفيد عن أن فوج الحدود البري واستخبارات الجيش مع فوج التدخل أوقفوا 340 شخصا سوريا دخلوا عبر طرقات التهريب بين المصنع ووادي عنجر.
وفي إطار الحدث السوري ينتظر أهالي المعتقلين والمفقودين في السجون السورية مصير أبنائهم بعد سقوط النظام السوري وإطلاق السجناء. وشهد سجن صيدنية في سوريا زحفا بشريا هائلا في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد.
هذا وتلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني، تناولا فيها المستجدات والتطورات والمسار السياسي المحتمل في سوريا. وشدد الوزير أبو حبيب على أهمية عدم التدخل في شؤون الداخلية لسوريا وحق الشعب السوري بتقرير مصيره. وكتب الوزير ناصر ياسين على منصة إكس: مع التغيير الحاصل نحو الحرية والديمقراطية في سوريا، نتمنى للشعب السوري الانتقال السلمي ومقاربة مشاكله بالحوار الداخلي بعيدا من تدخل القوى الخارجية، ونؤكد أهمية العلاقة الراسخة بين لبنان وسوريا دولة ومجتمعا واقتصادا، عنوانها الاحترام المتبادل ضمن علاقات دبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة للبلدين، والتعاون بدءا من الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا، عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وضبط الحدود والتنسيق الدائم في القضايا العربية المشتركة.
كتب النائب فراس حمدان على منصة إكس: في ضوء المعلومات التي تؤكد وجود لبنانيين من ضحايا الاعتقال في سجون النظام السوري، ندعو الحكومة اللبنانية إلى التواصل الفوري مع السلطات السورية وإرسال بعثات أمنية وطبية واتخاذ الإجراءات كافة للعمل على استعادة هؤلاء الضحايا إلى لبنان والكشف عن مصير الآلاف من اللبنانيين المغيبين قسرا. كما نطالب الحكومة وبخاصة وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية باتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق مئات السجناء السوريين المحتجزين في لبنان بسبب آرائهم المعارضة للنظام السابق والبحث في آلية تضمن عودتهم الآمنة إلى سوريا.
جنوبا، الخروقات الإسرائيلية مستمرة واستهداف سيارة في منطقة بنت جبيل. حسين معنا والتفاصيل.
يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخرق الاتفاق وقف إطلاق النار، وقد شهد عدد من القرى والبلدات الجنوبية سلسلة اعتداءات، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة على طريق صف الهوى في بنت جبيل بالقرب من حاجز للجيش اللبناني، وأسفر العدوان عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم 4 عسكريين من عناصر الحاجز. كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة دون إصابتها في حي الدورة في مدينة بنت جبيل. وفي بلدة زبقين قضاء سور، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بالقرب من أحد المنازل في البلدة من دون تسجيل إصابات بشرية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعية طاولة أطراف بنت جبيل ومحيط بلدتي مجدل زون وزبقين. كما أقدم جنود العدو على حفر خندق بمحاذاة الطريق التي تربط تل نحاس بمثلث الوزاني في سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلي، ووضعوا بداخله مكعبات إسمنتية. كما فجرت قوات العدو اليوم عددا من المنازل في بلدة كفركلة. إلى ذلك حلق الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم بشكل مكثف في الأجواء الجنوبية ونفذ غارات وهمية فوق القطاع الأوسط. هذا وقد أفرجت قوات العدو الإسرائيلي عن الأخوين سامر وسمير سنان اللذين كانا خطفا يوم أمس في بلدة الغجر، وذلك بعد التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. من جهة ثانية، تلقى أحد الأشخاص اليوم اتصالا هاتفيا من العدو الإسرائيلي يطلب إليه إخلاء محله في سنتر تجاري في جديدة مرجعيون قرب ثكنة الجيش اللبناني، وقد تم إخلاء السنتر كما تم إخلاء المنازل والمحال التجارية المجاورة، واتخذت إجراءات أمنية مشددة. هذا ويواصل الجيش اللبناني عملية تفجير الذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، وقد فجر اليوم ذخائر في بلدة القليلي قضاء سور وفي بلدة أرنون قضاء النبطي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 4 من جنوده قتلوا في لبنان إثر انهيار نفق كانوا بداخله إثر تفجيره، قد استغرقت عملية انتشارهم 12 ساعة.
وفي المواقف، رأت النائبة غادة أيوب أن حزب الله اليوم أمام مرحلة إعادة تقييم إذا كانت لديه النية الفعلية لمد يده إلى باقي الأفرقاء لبناء الدولة اللبنانية بدءا من تسليم سلاحه. أيوب تحدثت عبر صوت كل لبنان.
بعتقد أنه هذا اليوم فرصة للبنانيين كلهم تحت إطار الدولة، ومن هذا المفهوم أنه ننتخب رئيس جمهورية وينتج عنه سلطة وحكومة فاعلة، نقدر عبره أنه نكون عم نقول انتهت زمن الدولة، انتهى زمن الظلم والظلام، وبدأنا فعلا بالعبور إلى دولة. أنا بعتقد أنه حزب الله هو أمام مرحلة إعادة تقييم فعلي وجدي، إذا كان عنده النية أنه يعود إلى لبنانيته ويحط إيده بإيد اللبنانيين ويتخلى عن ترسانته العسكرية ويرجع يصير حزب سياسي تحت إطار الدولة. تيمين الفرنجية فقد نظام الأسد وفقد الأمين العام السابق لحزب الله، فإذا اليوم كل العناوين اللي كانت تعتمد لحماية ظهر المقاومة أصلا كلها سقطت مع سقوط نظام الأسد.
النائب ياسين ياسين أشار إلى أن إعادة التعافي تبدأ من تطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس الجمهورية لا يكون محسوبا على أي فريق. ياسين تحدث إلى صوت كل لبنان.
نحن اليوم بدنا نلتف حول الدولة، نلتف حول الجيش اللبناني، نلتف حول مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، ونحمي لبنان ونحمي وطننا ونحمي التعددية. أكيد تطبيق 1701 هي أساسي. إعادة التعافي بدءا بتطبيق 1701 ثم انتخاب رئيس جمهورية يكون على مسافة من الكل. دورنا أساسي كنواب بتعزيز دور القضاء، بتعزيز دور القوى الأمنية، لها كل التحية، وللجيش اللبناني اليوم الدور الكبير شمال وجنوب.
وإلى فقرة الحرب بالأرقام مع الزميل محمد الحسن.
الحرب بالأرقام.
في الحرب بالأرقام لهذا الأسبوع. وكما بات معلوما فإن الخسائر في لبنان ووفقا لمعلومات أولية تقدر بحوالي 20 مليار دولار، ذلك في موازاة الإشارة إلى أنه حتى الآن هناك صعوبة بتقدير الأضرار لكل قطاع على حدة، وحيث على سبيل المثال توقف حوالي 8 مستشفيات عن العمل في الجنوب، ولكن لا يعرف حتى الآن إن كانت قد تعطلت نتيجة القصف أو بسبب عدم القدرة على الوصول إليها. كما أن القطاع التعليمي يعاني من أضرار بالغة، إلا أنه في المقابل لم يصل مستوى الدمار في البنية التحتية الرسمية حتى اللحظة إلى مستويات نتائج حرب تموز 2006، إذ لم تتضرر الجسور أو القطاع الكهربائي أو المرافق الرئيسية كمطار بيروت. وفقا للدراسات المتعددة فإن الجنوب تكبد خسائر كبيرة، خاصة أنه كان قد شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أنشئت مؤسسات تجارية وزراعية وصناعية، كما ازدهرت السياحة وارتفع النمو الاقتصادي في المناطق، لتعود هذه الحركة وتصاب بالأضرار بشدة نتيجة الحرب. ووفق آخر التقارير التي تنشر مع استمرار العدوان يوميا وارتفاع عدد الشهداء، فإن لبنان خسر 4047 شخصا، أي سقطوا شهداء، في مقابل 16,630 من الجرحى. وفق تقرير أعلنه وزير الصحة فراس الأبيض، فإن عدد الأطفال الشهداء في لبنان بلغ 316، وعدد الجرحى من الأطفال بلغ أيضا 1456، وأنه قبل 15 أيلول سقط 26 طفلا وعدد الجرحى 197، أما بعد 15 أيلول فبلغ عدد الشهداء 290 طفلا وعدد الجرحى من بين الأطفال 1259. في المقابل بلغ عدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة في لبنان بنحو 11,000 وحدة، ووصلت الخسائر الإجمالية خلال 12 شهرا إلى قرابة 5.1 مليار دولار. وفي القطاع الزراعي بلغت الخسائر نحو 124 مليون دولار، في حين تجاوز حجم الدمار في القطاع 1.1 مليار دولار. أما في قطاع التجارة فقد تضرر القطاع بخسائر بلغت 178 مليون دولار ودمار بلغ 1.7 مليار دولار. بالنسبة لقطاع السياحة تعرض القطاع لدمار بقيمة 18 مليون دولار وبلغت الخسائر 1.1 مليار دولار. أما في القطاع التعليمي فتعرض القطاع لخسائر مباشرة قدرها 215 مليون دولار نتيجة نزوح العائلات إلى المدارس والمراكز التعليمية.
الحرب بالأرقام.
استكمالا لجولة اللقاء النيابي التشاوري على الكتل النيابية، زار وفد من التكتل معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب إبراهيم كنعان. لفت بعد اللقاء إلى أن كتلة الجمهورية القوية هي أحد أبرز الكتل، واللقاء معها ضروري في هذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع والحوار للوصول إلى مخرج، مؤكدا الحاجة إلى بناء دولة الاحترام أو دولة والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
لبنان بحاجة لثوابت وطنية ترجع تتثبت عن جديد. نحن بحاجة لبناء دولة بلبنان. مبدأ بناء الدولة هو المفروض يكون خارطة الطريق لألنا، وهذا يتطلب أيضا على المستوى الإقليمي والدولي أن يكون هنالك احترام كامل لتنفيذ الاتفاق اللي صار تبع وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701. هيدي فرصة استثنائية للبنان، ما فينا نرجع نضيعها بعد ما ضيعنا من الطائف 35 سنة 18 سنة على القرار 1701. إذن هذا الاجتماع كان في قواسم مشتركة حكينا فيها، التقينا على عدة أمور بدنا نتبعها مع سائر الكتل حتى يكون في وعي كامل عند اللبنانيين، خاصة بعد التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، التطورات السورية اللي شفناها بالأيام الأخيرة واللي عم تفتح صفحة جديدة بسوريا، على أمل أنه نحن اليوم بلبنان يكون تركيزنا على سيادتنا، على حل مسألة النازحين بعودتهم، على حق كل شعب من هالشعبين أنه يكون عنده حق بتقرير مصيره بعيدا عن التدخلات اللي كانت تحصل سابقا.
في دار الفتوى التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي شدد على ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن، مؤكدا أن حماية لبنان تتطلب موقفا موحدا على أهمية الحوار الوطني الشامل، كما تعزيز الاستقرار السياسي من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ووحدة اللبنانيين.
تقدم عدد من نواب المعارضة والتغيير بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن تعديل المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية. النائبة حليمة قعقور تحدثت باسم النواب.
نحن اليوم بصدد تقديم تعن بآخر جلسة بالقانون اللي حكي عن تعيين قضاة وليس حتى لتمديد للقضاة. هذا القانون فيه كتير خروقات دستورية، من أول شيء لأصول التصويت. نحن ما عم نصوت بالمجلس النيابي، نحن صدق بدون أي تصويت. هذا خارق للمادة 36 من الدستور، خارق للمادة 35 من الدستور. علنية الجلسات هي تنتهك، الأصول الدستورية للتشريع ينتهك. نحن حتى صار تزوير بهذا القانون لأنه زادوا عليه مواد على قياس أشخاص، في كتير خروقات، حتى أصول التشريع عم تنتهك لأنه نحن عم نشرع صرنا على قياس أشخاص.
في الحدث السوري بدأت قوات حفظ الأمن والشرطة بالانتشار في العاصمة السورية لحماية الأمن ومؤسسات الدولة، ودعت السوريين الذين أجبروا على المغادرة إلى العودة.
إدارة الشؤون السياسية للمعارضة في دمشق قالت سنعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، على أن تعقد اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا. إلى ذلك وبعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة بين رئيس الحكومة السورية وأيضا رئيس هيئة المعارضة المسلحة أحمد الشرع، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة المقبلة.
المرصد السوري لفت إلى أن نحو 20,000 معتقل خرجوا من السجون السورية حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 100,000 سجين في معتقلات سرية، مشيرا إلى أن هناك سجونا سرية عديدة تحت الأرض ويجب الوصول إليها. أما منظمة القواذ البيضاء فقالت أخرجنا الكثير من الأطفال مع أمهاتهم من السجون.
إلى ذلك أشار الدفاع المدني السوري إلى أن فرقة التي وصلت إلى سجن صيدنايا لم تعثر على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها حتى اللحظة.
استهدفت غارة إسرائيلية منطقة عسكرية قرب سجن صيدنايا.
كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة معلولة. وأيضا طبعا لوكالة سبوتنيك الروسية تم فرض حظر تجول في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من 5 حتى 5 صباحا.
إلى ذلك أوضح الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء في روسيا، وإذ أشار إلى أن موسكو على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا، كشف عن عزمه بحث مستقبل وجود القواعد الروسية في سوريا مع السلطات الجديدة بعد استقرار الأوضاع، لكنه أكد أن العسكريين الروس يقومون بما هو ضروري لتأمين القواعد الروسية في سوريا. الكرملين الذي توقع مرحلة صعبة في سوريا بسبب عدم الاستقرار أكد أن لا لقاء مجدولا بين بوتين والأسد حتى الآن.
وبحسب وول ستريت جورنال فأن أعضاء حكومة الأسد علموا أنه هرب من البلاد مثل الجميع قبل ساعات من وصول المعارضين المسلحين.
قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الدفاع ضد ما أسمته الاحتلال التركي ومرتزقته.
في الغضون أخلت روسيا قواعدها العسكرية في منبج وعين العرب في شمال سوريا، وذلك مع إعلان مصدر أمني تركي لوكالة رويترز سيطرة المعارضة السورية على منبج، وشددت موسكو على أنها سترد بقوة إذا تعرضت قواعد روسيا في سوريا لهجوم.
كما نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول في محافظة اللاذقية قوله إن المعارضة تسيطر بشكل كامل على محافظتي طرطوس واللاذقية.
في المقابل أشار المرصد السوري إلى أن إدارة العمليات العسكرية لم تدخل الساحل السوري حتى الآن.
وذكرت وول ستريت جورنال أن هيئة تحرير الشام كانت تبني قدراتها العسكرية في خلال 4 وأنشأت أكاديمية عسكرية.
ووسط الغارات الإسرائيلية أوردت أيضا القنوات التلفزيونية أن دبابات إسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق 2.5 كيلومترات.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أنه أوعز للجيش بمواصلة العمل على تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في عموم سوريا، وقال نعمل على خلق مجال أمني مع سوريا خال من الأسلحة الثقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهدد إسرائيل.
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أكد أن بلاده مصممة على منع تسليح حزب الله عبر سوريا، وأشار إلى أن وجود القوات السورية القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود وخطوة مؤقتة، وراء أن قادة المعارضة المسلحة في سوريا لديهم توجهات متطرفة. ساعر قال إن المنطق هو السعي لحكم ذاتي للأقليات في سوريا وربما مع حكم فيدرالي، معتبرا أن التفكير في دولة سورية واحدة مع سيطرة فعالة وسيادة على كل مساحتها أمر غير واقعي.
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت من جهتها أن روسيا عانت من انتكاسة سوريا ونفوذها تراجع بشكل مذهل، وأعلنت أن المبعوث الخاص إلى سوريا سيزور دمشق في خلال أيام، وأن باريس ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
الخارجية الألمانية قالت أن معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقفها منها.
رأت المفوضية الأوروبية أنه يجب أن تتاح للجميع فرصة لإعادة توحيد بلدهم واستعادة العدالة، لافتة إلى أنها تحتاج لتقييم أفعال هيئة تحرير الشام قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات، وطالبت جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
إلى ذلك دعا وزير الخارجية التركية إلى تشكيل حكومة في سوريا تشمل الجميع، وأبدى استعداد بلاده للمساعدة في دعم سوريا الجديدة، وقال سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان وإعادة إعمار البلاد. إنسانيا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن سوريا بحاجة إلى بناء نظام قانوني لمحاسبة مرتكبي الجرائم بما فيهم بشار الأسد.
ورأى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما حصل أمس في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم ومئة ألف شخص أصبحوا مفقودين في سوريا، وشدد على وجوب أن تكون حقوق السوريين في جوهر العملية الانتقالية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات لحماية كل الأقليات في سوريا وتفادي الأعمال الانتقامية.
وفي وقت أدان وزير خارجية الأردن أي محاولة لاحتلال أراض سورية من قبل إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الأردني أن استقرار سوريا وأمنها مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة العربية.
وفي موسكو تم رفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية.
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مباحثات طارئة مغلقة حول الحدث السوري.
واليوم أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود الدولية الرامية لتقديم من ساعد رئيس السوري بشار الأسد إلى العدالة، وذلك لما ارتكبه من فظائع وانتهاكات مرتكبة ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
وعلى الضفة الإيرانية، كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز عن أن طهران أنشأت قنوات مباشرة للتواصل مع بعض الجماعات داخل قيادة المعارضة السورية، وقال نحن منفتحون على الحوار مع القيادة السورية الجديدة.
رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن النظام الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها وليس فقط للغرب، مشددا على أنه يجب تكثيف الجهود لمنع حصول إيران على سلاح نووي، وقال يجب ضمان ألا يكون للإرهاب مكان في سوريا في المستقبل، وبريطانيا تعمل مع شركائها لضمان أن يكون الانتقال سلميا في سوريا.
الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني قال إن حكومة اليابان تواصل مراقبة الوضع في سوريا وتدعو إلى الوقف الفوري للعنف والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
في غزة، استهدف قصف معاد مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح ما أدى إلى سقوط شهيد، في حين أصيب العشرات في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما سقط شهيدان في قصف معاد استهدف جباليا. وفي الضفة الغربية، هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شاحنة على متنها جنود إسرائيليون تعرضت لإطلاق نار شمال قطاع غزة، وتعمل المروحيات على إخلاء المصابين.
إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 23 درجة ساحلا.
وكان في النشرة الحدث السوري يتصدر العناوين، ولبنان يترقب التداعيات، زحمة على المصنع ذهابا وإيابا، والعين على السجون السورية لمعرفة مصير المعتقلين اللبنانيين. الخروقات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، ولجنة المراقبة تعقد اجتماعها الأول غدا. الحراك الرئاسي مستمر، والتكتل التشاوري المستقل بضيافة جعجع. تكليف محمد البشير لرئاسة حكومة الإنقاذ السورية.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.